أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة سنتها، ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن الإنسان والشواهد كل يوم نشوفها لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت. فإذا مات هذا الإنسان هل يخلف مثلا 400 دينار وكان عليه زكاة 4 سنوات؟ هل 400 دينار خرجت من ماله وانتقلت لمين؟ للورثة. إذا مات عاصيا، مات فاسقا، لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها، ما لك عند أخوك قرض ولا مضاربة؟ فإن كان قرضا فالكلام السابق عرفتموه، وإن كان مضاربة يعني مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر.
لا قرض قرض.
إذا كان قرضا فالجواب ما سمعتم.
نعم.
لا أستاذ، بالنسبة لإنسان جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوع صلى مع الجماعة القائمة، هل التطوع هذا يعني يحسب من طبعا احنا سامعين بالحديث اللي ما صلى ما زاد الرسول عن 11 ركعة أو 13 ركعة بعد العشاء، الـ4 ركعة هذه هل تحسب من 13 ركعة؟
لا.
وبعدين في أقدر مثلا أنا يعني زي ما بنسمع برضو إنه صلاة الليل مثنى مثنى، أقدر أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام؟
هذا سؤال ثاني ولا ايش؟ خذوا من دوله
يعني كله بيشبك في بعضه.
لا تشبكها لانه العلم بده توضيح وبيان.
خير ان شاء الله.
يعني سؤال ثاني هذا من اعتبره.
نعم.
هذا اللي صلى العشاء مرة ثانية مع الجماعة في المسجد هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له وليس لها علاقة بقيام الليل. بمعنى لو أن هذا الرجل له عادة حسنة بيصلي في الليل، إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه، فإذا أراد أن يصلي بيصلي 11 ركعة وما بيحسب الـ4 ركعات اللي صلاهن وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية. إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول الآن مستعد أفهم جيدا سؤالك الثاني، شو هو؟
اللي هو
بيصلي 4 4 ولا ركعتين ركعتين ولا
زي ما بنعرف انه صلاة الليل مثنى
مثنى مثنى. نعم
نعم. هو مدام صارت يعني تقريبا هو السؤال الاول وضح لكن اتفضل يعني ممكن
اذا ما شبك شيء.
طالما
أربعة لا ما أنت تقريبا
موضع لا يعتبر مخيم المية يعني نقول أولا
كما تعلم إنما الأعمال بالنيات. ثانيا هو قصد التنفل وهو بسبب إدراك الجماعة الثاني، مثل الرجلين اللي نذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام، حجة الوداع. صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد منى، مسجد الخير، ولما سلم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد، فناداهما وقال لهما: أولستما مسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم، فإنها تكون له نافلة. فهذه نافلة، إعادة الصلاة الفريضة هل صلاها بسبب حضور جماعة، هذه تعتبر نافلة مطلقة، بينما قيام الليل ليست كذلك. نعم
يا شيخ أحسن الله.
تفضل.
بالنسبة للصلاة في مواقف المكروه، أو يعني عند طلوع الشمس،
نعم،
إذا بدخل مسجد هل يجوز في
تحية؟
نعم
يجوز.
الشروق والغروب يعني في
أوقات القراءة كلها
وأوقات القراءة.
نعم. أنظر.
رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنبا.
نعم.
فلو أنه اغتسل لدخل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر، فهل له أن يتيمم؟
إذا كان سؤالك دقيقا كما نظن الجواب، فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس، فإنها إن طلعت عليه لم تطلع وهو عاصل. هلا. ويختلف الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وأخذ بالتعبير السوري ما هيصها وما هيصها، يعني مدها طولها، هيك ما بقى لطلوع الشمس إلا خمس دقائق، بينما يغتسل كون طلت الشمس راحت عليه. ولذلك قلت إذا كان سؤالك دقيقا كما هو المفروض، الجواب أنه لو طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله. ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى بالناس إماما في خلافته صلاة الفجر فأطال في القراءة، ولما سلم بهم قيل له: يا أبا بكر، لقد أطلت في القراءة حتى كادت الشمس أن تطلع. قال: إن طلعت لم تجدنا غافلين، إن طلعت لم تجدنا غافلين. شو عم يساوي هو؟ عم يقرأ قراءة القرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم.
هل يجوز أمام عليك يجوز أن الواحد يجمع في آل بيته في البيت في الأيام البرد والشتاء، يجمع مغرب وعشاء
إذا كان من عادته في غير أيام البرد والشتاء بيصلي في المسجد بيجود وإلا فلا.
يعني في شغل صغير كنا في جلسة اليوم أنا ولقت عليه
ورق. لا أنت بدك تسأل سؤال ثاني، أنا شايفه لسه هو ما اقتنع بالجواب. هذا هو لذلك أنا عتبان عليه. كيف؟
بتطول أسئلة كما فيها
فائدة للمجموعة
ما هو عم يسأل، والسائل له حق مو بس في المال، وفي أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم. لا، السائل في العلم حقه أولى وأقوى وأوجب. ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. أنا بقول هذا الرجل الذي يريد يصلي بأهل بيته إماما في أيام البرد، نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته في غير أيام البرد ما بيفعل هيك، وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث. وضح لك الآن؟ تفضل.
أقول كنا في جلسة بعد عصر هذا اليوم أو قبيل العصر بالخليل، فدار الحديث حول مسألة الدخان، فبعضهم قال يعني أنا أدخن لأنه لا أستطيع أترك الدخان.
لا أستطيع إيش؟
لا أستطيع أترك الدخان. واستدل يعني بأنها اللمس يخفر بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال أنا بدخل لكن لا أستحيوا الكبائر، وهذا إن شاء الله مغفور.
جميل.
أنه يصلي خمس صلوات ومحافظ يعني.
يعني يفهم أنا من كلامك أنه هو بيعترف أنه شرب الدخان حرام؟
نعم.
ما أظن
هكذا الظهر يعتبره من الصغائر، يعتبره من الصغائر
حرام. لم يكون ماشيين معي.
هو يعني الكتاب الذي كتبه الأخاري في الدخان فيه سبع أدلة ولم يناقش إلا في دليل واحد، مما يؤكد أنه مسلم بباقي الأدلة. لذلك هو قال ما تقول انا مدخن، انا معكم لكن مش قادر اترك الدخان.
ايه يعني جواب سؤالي انه بيعتقد انه حرام.
هذا الذي بدا لي ما بعرف ايش راي الاخوه.
نعم هو هكذا
هكذا. مقتنع؟
يعني هذا الذي ظهر لنا منه انه مقتنع بتحريم الدخان.
انا ما اظن. ما اظن انه مقتنع. انا لو سألنا ليش الدخان حرام يقدر يجاوب؟
نعم.
شو بيقول؟
مثل الولايات الحديث
مثلا.
مثلا لا ضرر ولا ضرار.
ايه في حديث لا ضرر ولا ضرار، هو يستجيز لنفسه أن يضر بغيره لأنه ليس من الكبائر، هيك يعني أفهم من كلامك؟
هو الذي بدا لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه هذا الدم سيخفر.
بس هذا بيفتح علينا أبواب كثيرة
طبعا. نعم.
من جهة، من جهة ثانية من جهة ثانية يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر اللي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح قول الشاعر: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، مأخوذ من قول الرسول عليه السلام. ما المستحضر الآن إن كان أحدكم مستحضر؟ أيوة، لأنه إذا اجتمعت هذه المحرقات المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه. ليه؟ لأنه أي صغيرة وأي صغيرة بتجتمع فتغلبه وتهلكه. وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا، أنه القوم بيكونوا في سفر، بيجمع عود من هون وعود من هون وعود من هون، وإذا بها نار إيش متأججة. هذا لا يعني أن المسلم يستهوي أن ارتكاب الصغائر، هذا من جهة. من جهة ثانية، لا تعني الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وكما في الآية الأخرى إلا اللمم، يعني اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أنه أنا بجتنب الصغائر فتمحى الكبائر، بجتنب الكبائر فتمحى الصغائر. وإنما بطبيعة الحال الإنسان لابد ما تقع منه هذه الصغائر.
غير
المتعمد. نعم، غير المتعمد. أما واحد بيصمد الصغائر وبتعمدها بحجة إيش؟ أنه هذه كبائر تمحوها، هذا قلب للمقصود من الآية الكريمة، فلا يجوز. على أنه أنا ما أعتقد أنه أي إنسان يعني بيقول مثل هذا الكلام اللي بيدل على شيء من الإيمان هو مش مقتنع تماما بأنه شرب الدخان حرام، حرام لأنه بيضر بصحته، حرام لأنه بيضر بزوجته، حرام لأنه بيضر في أولاده، حرام لأنه بيضر في أصدقائه وإخوانه اللي بيجالسهم، حرام أنه بيضر في ماله إلى آخره. لما بتجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار يقول لك إيه الله بيغفر لأنه من الصغائر، واحد بيهلك حاله بإيده على أساس أنها من الصغائر. لا، لو أعتقد هذا يقينا ما قال هذه الكلمة ولا حج بهذه الحجة. طيب غيره.
هنا شيخنا الحديث هذا في له تعليق جميل في نفس الباب.
ما شاء الله.
صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر. تعليق أي ما لم تؤتى.
هذه لا بحث آخر.
لا يبقى من درنه صلوات.
لا بحث آخر.
طيب يعني نخلي هذا كل الشيخ ما يكبر على خير المتعمد.
ايش هو
يعني الاخطاء وهذه الاشياء التي يرتكبها العبد؟
اي نعم،
تعمل على غير التعمد.
نعم
شيخنا،
نعم يجوز، والافضل ان تكون على طهارة كاملة.
احنا نعلم انه في دعاء لدخول بيت الخلاء: اللهم اغفر لي، اللهم
اني اعود بك
صغر خبائر. لو نسيت مثلا اني ادعيه قبل ما ادخل ودعيته بقلبي بدون ما احرك شفتاي وانا بالبيت جوا، جائز؟
جائز، لكن ما في فايدة.
شيخنا رجل يريد شراء سيارة، السيارة سعرها بالسوق على سبيل المثال 10,000 دينار نقدا، وبالأقساط 15,000 دينار. الرجل يتحرى أن لا يقع في أخذ بيع الرصيد، فيعني وجد رجل يبيع السيارة بسعر بين السعرين، يعني مناسب أن يكون بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقدي مقابل أن يعطيه جزء من الثمن. هذا يعني يعني هذا البيع صعب جدا يبدو عند غيره. هذا الرجل يعني وافق انه ياخذ منه جزء من الثمن والباقي على اقساط. لو هذا الرجل يعني بهذا المبلغ اراد ان يحصل على هذه السياره بالتقسيط لوجد مبلغ اكبر. فالصوره الاولانيه فضيله الشيخ، وان كان المبلغ يعني اعلى من المعتاد عند الناس، هل ينطبق عليه البيعتين في بيعه ام يعني يجوز؟
تقصد الصوره الثانيه مش الاولى؟
الصوره الاولى اللي هي وجد الرجل بالسعر المناسب،
هي الصوره الثانيه.
انت فهمتني فهذا المقصود يعني.
هي بس بدي افهم فهمت انا ولا لا.
هذا هو المراد. اعيد يعني الكلام ضد الشيء.
بدك تعيد علي وانا ما صح لك كلامك، وبعدين انت وافقت على التصحيح، شلون بدك تعيد بقى المصحف؟
يعني الصوره المقصوده فضيله الشيخ.
الصوره الاولى التي عرضتها هو الذي قلت نقدا ب10,000 وبالتقسيط 15،
هذا متداول. نعم
اسمع، انت لما حكيت انا حكيت؟
لا.
فشو جزائي انا لما بحكي انا بتحكي انت؟
لا حتى يعني يحصل المقصود هو الشيخ.
ايه وانت لما بتحكي بحكي انا حتى يحصل المقصود. هاي الصورة الاولى صح؟
لا.
انت لما اردت تلخص كلامك جعلت الصورة الاولى هي الاخرى والاخرى هي الاولى، فالأخرى هي اللي بثمن أقل صح؟ الأخرى هي التي بثمن أقل. أنت مثلا ما سميت النسبة الأقل، لكن إذا كان أنا الآن بشرح لك وأنت بتسمع مني
إن شاء الله.
الصورة الأخرى هذه إذا كان الثمن بالكاش 10,000 فهو هذا الثاني بده ياخذ منه 11 او 12 او 13 او 14، المهم ما بيصل الى ال 15 صح؟
صح.
فانت قلت بيجوز، قلت لك بيجوز انت بتسال عن الصوره الاخرى مش الاولى، لان الاولى فيما يبدو من كلامك انك انت مقتنع انها حرام.
لا.
لانك صدر كلامك انه ما بده يقع في الحرام صح؟
لا.
ريح بالك وبال الحاضرين من الصورة الاولى
ان شاء الله.
كويس. عندنا هلا الصورة الاخرى ماشي؟
لا.
طيب رح نصغر الربح اللي هو فوق الكاش نقدا 10 وتقسيطا 11 كويس؟ هذا بيخرج عن كونه بيع تقسيط؟
لا يخرج.
إذا ليش سألت عن الصورة الأخرى وما قرنتها بالأولى؟
لأن قضيك الشيخ تجد شخص.
لا قل لي ليش؟ كيف بدك تكرر كلامك؟ انا فاهمه.
انت تكرر الكلام.
لك
هذه السلعة التي تساوي 10,000 تجد شخص اخر يبيعها ب 11,000، يعني بسعر الكاش النقدي ب 11,000، هذا وجد يبيعها ب 11,000 بالتقسيط، ولكن لو كان معه النقدي قد يجوز انه ياخذها ب 10,000.
مكانك راوح. مكانك راوح. هذا شو بيع التقسيط ولا لا؟
ما مش فاهم عليك.
لا والله فهمان. كيف مش فهمان؟ شو مالك فهمان علي؟ انا فهمت عليك. الان تقدر انت تصور لي 3 اشخاص. شخص ببيع كاش ب10 بالتقسيط 15، شخص ثاني كاشب 10 بالتقسيط ب12. كاش شخص ثالث 11 بالتقسيط 12. هاد بده يشتري من الشخص الثالث. طيب الشخص الثالث بيبيع نقدا 11. كاش بده يبيع 12 مثلا. والأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة. طيب أنا عم أسألك، هذا مو بيع تقسيط؟
لا شك تقسيط.
فكان ايش قلت لي ماني فهمان عليك؟ طيب يرجع لك السؤال السابق، ليش عم تسأل عنه ما دام بيع تقسيط؟ وهي أيضا هي الآن
جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة أراد أن يشتري بيتا. فهذا البيت ب10,000 نقدي ب15,000 تقسيط.
تمام.
مضت الأيام، حصلت ظروف، صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط. فهذه الصورة يزعم هو أنك أجدتها له.
سعر التقسيط كان 15.
أي نعم. فبعد مدة صار سعر التقسيط 10.
بالعكس صار التقسيط، صار التقسيط سعر 10
بسعر النقد.
النقد
نعم.
طيب وسعر النقد
طيب
هاي ما حكاها، طويل بالك هاي ما حكاها.
أقل
كل.
أنا كنت تعطل يعني الشيخ
ما ليش أنا نحن مشان بيان الشرع. طيب سعر التقسيط أقل وما بدنا عفوا سعر النقد أقل، ما بدنا ندخل في التفصيل باب 1000 2000 إلى آخره، المهم أقل. طيب شو اللي أنا أبحته وأجزته؟
الصورة الثانية ربما مع أكل الجملة الأخيرة من الثالث.
هاي مشكلة.
هو العبد هكذا الأمر تماما. الله أعلم.
ولكنها
هذا أكل أكل حرام ولا حلال؟
حرام.
مبين الجواب.
لا تقسيط.
ما بيجوز أخي.
الحمد لله. ممكن تعطيهم خبر؟
ماشي.
يلا جزاك الله خير.
وضح لك الجواب؟
وضح لي الجواب.
إن شاء الله.
شيخنا نريد توضيح لمسألة التصوير، الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير والحديث الذي فيه إلا رقما في ثوب، خاصة بعض يعني أشكلت على بعض إخواننا الفاضل يعني فجعلتهم يتوقفون في هذه المسألة.
إلا رقما في ثوب، هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث. إن كان هذا الرقم صورة مجسدة ظاهرة في فرق، وبين أن تكون صورة مقطعة غير ظاهرة المعالم. لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة. يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى.
صحيح.
حال الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب، الصورة واضحة وجلية، نقول حين ذاك إلا رقما في ثوب. إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين غير يعني معلق في صدور المجالس ونحو ذلك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا يمكن أن يقال بأنه المراد في هذا الحديث، لكن دائما يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جدا، وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية. هذا إلا رقما في ثوب، قلنا يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه، أو تكون ليس لها معالم واضحة. فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها التي النمرقة هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحا بقدومه، فأنكر الرسول عليه السلام عليها وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إذن هذا الحديث يعني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه. حينئذ ماذا فعلت السيدة عائشة بهذه النمرخة؟ قطعتها. هذا القطع لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتاب أداب الزفاف، أن القطع وقع على الصورة، وأن لم أسفدنا شيء من كونه مخدة أو كونه بطانية أو بصاص أو ما شابه ذلك. حينئذ تفسير الحديث القولي إلا رقما في ثوب بالحديث الفعلي أمر ضروري جدا، فنفسره ليس كما استدل به راوي الحديث أي إلا رقما في صوب في صورة ظاهرة، وإنما لا، رقما في صوب باقي آثار الصورة لكن ليست هي صورة كاملة، وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: ومر بالصورة حتى أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة، فهي صورة ورقم في ثوب لكن تغيرت إيش معالمها. على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقما في ثوب. بعد هذا الجواب أريد أن ألفت النظر، إلا رقما في ثوب كان استثناء من حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فجاء ذاك الراوي بقوله إلا رقما في ثوب. وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة، نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوبا فيه صورة، بساطا، لحافا. ابتلينا اليوم بشراء الثياب للأطفال كلها صور، هذا شيء آخر، فلا يجوز المسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثيابا مصورة بحجة أن رقم في ثوب، لأن الحديث أولا لم يتعرض لموضوع الشراء، لأن هذا الشراء فيه يعني على المنكر، إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة. هل تدخل الملائكة بيتا في صورة؟ الجواب لا، إلا إذا كان رقما في صوب فحينئذ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت في هذه الصور المحرمة، لأننا بذلك نعين على المنكر. واضح
جدا يا
قلت نعم. لا كبروا جزاك الله خير عشان يكبر الاجر. ايه
اللهم صل على اشرف. هو بشرطين
تفضل.
اولا المقاتل او المجاهد في سبيل الله
نعم
قبل
أخوي الشيخ وفيك الله يجزي الخير والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم. كنا نجهل أنه المجاهد في سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداد الدين، ما كناش نعرف. الآن من فضل الله علينا صرنا نعرفه
الحمد لله.
بالنسبة للمجاهد إذا قضى كل الأوامر اللي صدرت من الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة كله، وظل شغلة الدين، يا هل ترى وصارت ظروف الجهاد تيسرت للمسلمين وجاهد في سبيل الله، هنا فعلا هذا الدين بمنعه من دخول الجنة؟
لا، ليس هناك حديث يقول أن هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة، وإنما الحديث يقول يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين، تغفر ذنوبه كلها إلا الدين، لكن كونه بيدخل الجنة أو ما بيدخل الجنة هذه قضية أخرى. يعني نحن ما بنقدر نقول عن غير الشهيد أنه إذا كان مات مدينا ما بيدخل الجنة عن غير الشهيد، فما بالك بالشهيد. لكننا نقول أنه موت الشهيد وعليه دين يمنع أن يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين، بينما الذنوب الأخرى تغفر له. تفضل.
ثاني اللي هو نفس المجال الجهاد في سبيل الله، عرفنا أو سمعنا بعض الجيران ذهبوا للعمرة أو للحج وكان لهم النصيب الذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله.
نعم.
فطرح الحديث أمام الوالدة.
أيوة.
الوالد توفى عليه رحمة الله.
توفي إلى رحمة الله. نعم.
بالنسبة للوالدة بتقول لا، إذا على فلسطين والقدس الله يسهل عليه كل ستة.
إذا إيش؟
إذا على فلسطين أو القدس يسهل عليكم الستة مع السلامة. أما على أفغانستان ما دخلناش.
ما شاء الله.
مفهومنا انه عندنا فلسطين هنا الاجر او مكتوب علينا الفرض زياده على افغانستان. توضيح هاي المساله الله يجزيك
الخير. لا شك هذا الكلام خطا من حيث التفريق بين بلاد الفلسطينيه والبلاد الافغانيه، وهذا بلا شك يعني أمر نابع أولا من الجهل بالإسلام وثانيا من التعصب للأرض. فلا شك أنه بلاد الفلسطينية وهي من بلاد الشامية فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان، لأنه من الثابت في الشرع أن أي أرض إسلامية هجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية. فالتفريق بين التصدق ليس بولد واحد، والتنازل عن ست من الأولاد في سبيل الجهاد في فلسطين، مع أنه مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر غير مقدور عليه لظروف نعرفها جميعا. تفريق بين هذا الجهاد، فيجوز للوالد هذه أن تسمح بكل أولادها الستة ولا تسمح بواحد منهم للجهاد في أفغانستان، مع كون الطريق هناك مفتح الأبواب. هذا خطأ، وهذا مثل ما قلت لك آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية، وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو لنا فيها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا.
خروج الأبناء أحدهم بغير إذن الوالد،
إذا كانت الوالدة هي هذه أذنت بالستة فيجوز الخروج بدون إذنها.
يا سيدي في رجل متجوز وعنده مرته لها ذهب فيها، فبده يطلع زكاة الذهب لمرته، هو مرته تطلع طبعا، طبعا مطالب منه شيء، في له أم مطلقة وبتربي أطفال، فبقول لك لو ان المصاري مثلا هذول بده يطلعهم الزكاة يطلعهم مرته يعطيهم لأمه تصرف على اخوانه، فهل يجوز يعني ولا لا يجوز؟ ولا
الحلي لزوجته،
جوز الزلمة ابنها،
نعم
جوز ابنها،
جوز رجل ايه طيب الحلي لزوجة الرجل، هو بده يخرج الزكاة بموافقتها،
موافقة زوجته،
نحن نحكي عن الزوجة،
نعم.
هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته،
نعم.
كويس؟
نعم.
طيب وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه،
أمهم من إخوانهم،
نعم. طيب بموافقة الزوجة،
اي نعم
بموافقة الزوجة،
اي نعم
نحن فهمنا انه الاخراج الزكاة بموافقتها،
اي نعم،
لكن صرف الزكاة لها الاشخاص دون بموافقتها ايميت بجوز. وسبحانك اللهم
شيخنا، امه مش ام اولاده، ام الرجل،
الزكاة بارك الله فيك من الزوجة مش منه،
انا فاهم، بس قصدي يعني كأني فهمت وانت تحكي انه مطلقة ام اولاده، هي يعني ام الرجل، ام نفس الرجل،
ايه هيك سمت،
خلاص جيد هذا.
طيب
ورحت السؤال ذاك الله خير، ما
شاء
الله
سيدي
الشيخ عبد الله،
ابو
عبد الله، لا بدك بس كلمه صغيره، توضيح السؤال شيخ سيدي عبد الله، توضيح سيدي للسؤال، بالنسبه للمصاري اللي تطلعهم الزوجي من نفس ابنها اللي هو الزوج، المصاري اللي بتعطيها ثمن الزكاة من نفس زوجها اللي بكون ابن المرأة.
طيب انا شايف فيها القضية دور ولفت، لكن في النتيجة الحكم واحد، المصاري اللي بده الزوج يطالحها زكاة مال حلي زوجته،
نعم
كويس، برضا منه ولا لا؟
برضا منه
كويس، بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بما تشائين،
اي نعم
عنده الاستعداد، فاذا ترجع القضية بتقول له انت تصرف فيهم كما تشاء وجزاك الله خير.
الله
يجزيك
خير.
واضح.
هل يجوز استعمال تنويم مغناطيسي لاستخراج شيء ما من الارض؟
حلو.
هذه كانت قديمه بطرق باخت وبارت، الآن طلعونا بطرق تنويم مغناطيسي، وهذا التسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه. والسلام عليكم.
جزاك الله خير يا شيخ.
خير يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
سلامة الله.
عرفت أن لك أشرطة في السوق فاشتريتها لكي أسمعها.
إيش هي؟
تسجيل لصوتك.
أيوه.
فاقتنيتها لكي أسمعها فزاد بي ذلك حبا إليك.
جزاك الله خير.
فتعبت وجودك بالجيد. جزاك الله عن نبينا خير الجزاء.
الله يبارك فيك.
أسألك سؤال وشوية كلام.
تفضل.
لا يشوش قارئكم على مصليكم، هل هذا حديث؟
ما له أصل.
طيب، وهل يوجد حديث صحيح مثلا ينهي عن الكلام في المسجد والمصلي يصلي؟
أي نعم، قال عليه السلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة.
دقيقة واحدة اكتبه.
طيب
ما موجود الإمام؟ ما حصل؟ شوف
شوف المشكات.
ايش نصه مرة ثانية؟
الو شوف.
يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين وبس. رواه أبو داود والبغوي وغيرهما.
لو اني في المسجد ويصلي اخي اخواني خلفي او بجواري وابتعد عني قليلا، هل يصح ان اسحبه؟
تسحبه ليش؟ لوين تسحبه؟
وبيصلي عن يميني ولكن يبتعد عني شبرا.
انت تصلي امام؟
صلي بالصف معه.
يعني شيخ
يعني في فرج بينك وبينه؟
ما بقدر اظنها، اذا تحت بتصير فرقه بيني وبين اللي جرى على اليسار. هل يجوز لي ان اسحبه بيدي؟
نعم يجوز.
طيب شيخي.
نعم.
مين؟
موفق ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
كيف حالكم؟
أحمد الله أشكره.
إن شاء الله نريد يعني سؤالين تقريبا هيك.
تفضل.
يجزيك الخير. أولا سؤال، ما هي نصيحتكم لطالب الحديث المبتدئ في التخريج؟ وما هي أهم القواعد التي يسير عليها وأهم الكتب التي تشير إلى هذه القواعد؟
لا يمكن جواب عن هذا السؤال.
يعني الوقت
لا يسمح. اقرأ كتب المصطلح.
نعم.
ولا تبدأ بالتخريج إلا بعد أن تشبع من علم المصطلح ومن دراسة كتب الرجال، ولا تشتغل بالتخريج، لأن من الحكم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، والشباب المسلم اليوم يظن أن علم الحديث عبارة عن شربة عسل، بينما لو كان كذلك ما مضى على المسلمين قرون طويلة يشتغلون بكل علوم الشرعية إلا علم الحديث.
طيب رأيكم أن الإنسان يصب مثلا دراسته على أهم الكتب في المصطلح وكذا مثل
كتب المصطلح كثيرة، الباعث الحثيث لابن كثير
معروف،
والقدم لابن الصلاح والحاشي عليها للعراقي، وبعدين بيرتقي إلى كتب المتقدمين والمتأخرين، المتقدمين كالخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري، والمتأخرين كالحافظ العسقلاني والحافظ السخاوي وهكذا. وطالب العلم لما بيمشي في الطريق، الطريق هو بيدله على الخير.
الله خيرا.
وهي
النصال الثاني، كنت قد وعدت بمنهاج علمي دقيق وعدت بوضعي لمساعدة الإخوة المشتغلين بالفقه ليسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث.
نعم.
هذا الكلام قد ورد في الصفحة 15 تقريبا من منزلة السنة في الإسلام.
صحيح.
وترى لو أشرت لنا إلى مثل هذا المنهاج ولو بإيجاز.
هذا يحتاج إلى تأليف ولذلك لم أفعل بعد.
قواك الله.
وإياك.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
طيب سامحنا.
عفوا يا أخي.
الله يجزيك عنا خيرا.
وإياك ولك مثل ذلك.
الله يجزيك الخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله رب العالمين.
كيف حالك؟ الحمد لله.
الحمد لله.
أهلين.
شلون بحكي؟
أهلين، كيف حالك؟
كيف حالك شيخنا؟
بخير.
الحمد لله.
كيف الجناب؟
الحمد لله بخير والله.
سميتها؟
أنا الأختارية؟ الأولى زينة بشيخنا.
الأولى، الثانية شو؟
الثانية أسماء إن شاء الله.
أسماء.
طبعا انت نصحتنا ان شاء الله.
خير الاسماء ان شاء الله.
طبعا انا شفت نصيحتك يا
شيخ. الله يجزيك خير. كيف صحتها؟
الحمد لله بخير.
ووالدتها ان شاء الله طيبة.
ان شاء الله بخير، الله يبارك فيك يا شيخنا.
اهلين.
شيخنا في وقت العز.
نعم.
الله يجزيك خير. بالنسبة لنية العقيقة. لما يجي انا اذبح العقيقة.
ايه.
لما تذبحها هذه يعني نية القلب. ولو تتلفظ فيها
ما تتلفظ فيها
ما تتلفظ
لا
أو في قلب هذه عقيقة عن مين؟ عن أسماء بنت حسين إلا تسمى باسم أمها.
ما يهمك، ربك يعلم السر وأخفى. ما يهمك،
تكون في قلبك إنها عقيقة إن شاء الله.
بس هو عقيقة مفهومة عن مين؟ مش عن زينب، عن أسماء.
عن أسماء.
إيه
يعني مو شرط تتلفظ في
النية. لا لا مو شرط.
مو شرط، الحمد لله تكون في القلب.
اي نعم.
هذا اهم شيء.
اي نعم.
شيخنا بالنسبة للأضحية صار في جدال، لما بيجي بيذبحوا الله يدين يصلحهم بعض الناس في الأضحية بيذكر النية تلفظا. هذه أضحية فلانة بنت فلانة. هذا وارد في السنة؟
لا.
ما وارد؟
لا.
انه ظل النية في القلب.
اي نعم.
بس من العقيقة.
اي نعم.
ما يتلفظ.
نعم.
تبقى نية في قلبه على انها اضحية.
اي نعم.
طيب شيخنا بالنسبة للعقيقة. لو مثلا احنا ذبحناها في الاسبوع الثاني. بيمشي الحال؟
اذا ما تسلك في الاسبوع الاول بيمشي الحال في الاسبوع الثاني. وإذا ما تسلك في الاسبوع الثاني بتسلك في الاسبوع الثالث وبس.
خلال ثلاث أسابيع.
إيه نعم.
أنا يعني بقول بأخذ تيسير بالنسبة للعطلة تبعتي مشان الدوام تبعي.
قصدك ما بيهمني أنا، بيهمني تعرف الحكم الشرعي. إن تيسر لك الأسبوع الأول فهو الأفضل. ما تيسر لك ففي الثاني. ما تيسر لك ففي الثالث وبس.
جزاكم الله خير.
وإياك.
الشيخنا بالنسبة لقص الشعر. اللي المقصود في اليوم السابع سبعة أيام على عدد الأصابع؟
اي نعم.
من أول يوم ميلادها؟
اي نعم.
سبعة أيام؟
اي نعم.
أظن عزتنا البنت في يوم الجمعة بتكمل سابعها يوم الخميس.
اي نعم.
صح يقول لا؟
صح.
اي نعم. طيب شيخنا في السؤال هذا بالنسبة للصلاة، الإنسان دخل المسجد بده يصلي، كانت الدنيا شتا برا، الجماعة بدهم يجمعوا، كانوا يصلون المغرب نايمين جمع تقديم. خلصوا المغرب، فات هذا المتأخر بده يصلي، فكانوا نايمين بدهم يستجموا لصلاة العشاء جمع تقديم. هو لما طبعا سألهم قال احنا بدنا ننوي صلاة العشاء جمع تقديم، هون هو طبعا بنوي ايش؟ لصلاة المغرب.
نعم.
صح ولا لا؟
صح.
طيب لما الإمام بده يكون بالركعة الرابعة، هذا اللي بالركعة الثالثة شو بيسوي؟
بينوي المفارقة وبيتم في التشهد الأخير بالنسبة له بيسلم.
الركعة الثالثة.
نعم.
وبيكون مقيم ويمحهم العشاء جمع تقديم؟
اي نعم.
هيك يعني.
اي نعم.
جزاك الله خير يا رب ان شاء الله.
وياك يا اخي.
جزاك الله خير.
اهلا. الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا ابن عساكر جيد.
اي نعم.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. نعم.
السلام عليكم.
والسلام.
الحديث لا تجف المسجد الثلاثة الذي رواه البيهقي، هل الذي رواه من يكفي؟
شو شيخي كلامك انقطع.
الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة.
نعم، هذه رواه البيهقي.
هل قائله عن حذيفة بن اليمان؟ وهل قال له عبد الله بن مسعود أنك حفظت ونسيت؟
نعم.
قال له عبد الله بن مسعود ذلك؟
نعم نعم.
الحديث صحيح.
الحديث صحيح، لكن أنت ليه عم تسأل السؤال؟
قول ابن مسعود لا يؤثر فيه.
ابن مسعود؟
نعم.
شو هو ابن مسعود؟
عبد الله بن مسعود هل يعترض على هذا الحديث على حذيفة بن اليمان؟
بيقدر حدا يعترض على حديث الرسول؟ ها؟
أزوري.
إذن شو سؤالك الله يهديك؟
قال أبي زيد يعني ما فيه ضعف في السند ولا في المتن؟
ما في ضعف ولا في السند ولا في المتن. كلمة تعلى ما بتبني بيت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعطيني يا شيخنا فيهم كمان كتاب خمسة. هذا عن صار بن زيد قال دخل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواق فتعلى بحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلال ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلال جعل بحاجته ثم توضأ.
اكتب بجنب حسن الإسناد.
حسن
الإسناد. اعطيني الملزمة يا ابو احمد عندك تحت بين رجليك
خشب نعم طب اليسار هي الخشب هو
نعم
لا بخير
معك عاصم شكرا شيخنا
اهلا كيف حالك
الله يسلمك ويبارك فيك
كيف الصحة
حياكم الله الحمد لله بخير
كيف الوالد
الحمد لله تمام مبسوط
شو اخباره
هو الان في الرياض خير وصحة حكى معنا امس واليوم الحمد لله
اذا اتصل بكم او اتصلت به فابلغوه سلامي
الله يجزيك الخير ويسلمك
الله يحفظك تفضل
شيخنا في سؤال بدي اسال العمره هل هي على الوجوب
العمره هي على الوجوب لكن اذا حج تمتعا
نعم.
فقد سقط الواجب
فقد سقط يعني على الانسان ان يقوم بهذا الامر مره
اي نعم
وجوبا
اي نعم
والدليل شيخنا
الدليل امر الرسول عليه السلام بفسخ الحج الى العمره
فسخ الحج
الى العمره
الى العمره
ايوه
والاعتمار ثم الحج
كيف؟
الاعتمار ثم الحج تمتعا يعني
ايوه ما قلت له
نعم
نعم
هذه طيب شيخنا بالنسبه للتمتع هل هو ايضا كمان وجوبا للتمتع ولا يحل به باقي انواع الحج؟
لا وجوبا
وجوبا التمتع
اين ولا بد
الشيخنا اذا فرضنا انه انسان قادر ولم يعتمر هل تغني عنه عمرة الحج
ما هذا الذي قلته لك
نعم تغني
نعم
اذا ما يعني مجرد حجه تسقط عنه العمره ايضا
لا مش مجرد حجه
نعم
مجرد تمتعه
بالحج
ايوه
ايوه جزاك الله خير شيخنا
وياك
يعني هل يأخذ دليل شيخنا عفوا دليل انه اتم الحج والعمرة لله ان العمرة على الوجوب
نعم بس المقصود هنا عمرة الحج
عمرة الحج المقصودة
ايوه
ايوه جزاك الله خير شيخنا
وياك يا اخي
جزاك الله خير
اهلين السلام عليكم
السلام
ورحمة
الله
وبركاته هذا
موجود اسمح لنا بسؤالين يا شيخ
بسؤال
على خير ان شاء الله
ان شاء الله
هل نستطيع ان نضرب بمثال للادراج في وسط الحديث بقول عائشة وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد هل نستطيع ان نضرب بمثال في وسط الحديث الادراج في وسط الحديث
نعم لان هذا ليس من كلامي عليه السلام
عليه الصلاة وهل هذا الادراج من عائشة ام من الزهري يا شيخ
الله اعلم
من
الله اعلم
الله اعلم جزاك الله خير يا شيخ
وإياك شوف يا دي ابن ماجه كتاب الطهارة 89
صحيح ولا ابن ماجه
النجار ليك تشوف ابن ماجه
واحد
هذا ال شوف شو مشار له
الاستدراك ايش بيعني هذا من هذا التحسين؟
وين الاستدراك يعني؟ كاف ولا
ايه؟
كاف ولا اصطلاح ما ادري شو هو.
كاف افتحها
مش مهم. كاف للاستدراك. هاي مخطوط الأخير ليس في السماء ولم يذكر أبو القاسم
طيب نحن توصلنا تفصيل ما قبله. نعم. شو في قبله؟
عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال.
الجبنة نفسها الأخيرة.
ما فيش، مش موجودة بالمرة.
الوعيد لابد فيه.
نعم. ولم يقل فقال له قولا شديدا.
أي
هذه
بكى.
طيب أستاذي، ما هي برضو هاي عن نفس الإشي، طالما يعني بدي التفسير الآن، لأن هذا لو شهدته قبلته في مقابر المسلمين. يعني طيب يعني لماذا لا يتم في مقابر المسلمين؟
لأنه أجوى. هلا أدخل ستة أعبد ولم يكن له مال غيره.
نعم.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا.
ليه؟ اللي هو هذا.
ايه؟
اللي هو لو شهدته قبل أمد فهد.
هذا هو.
نعم.
فليه قال له قولا شديدا؟
لأنه أعتقه ولم يكن له مال غيره.
هذا هو. فهذا القول الشديد مفسر بهذه الجملة.
أستاذ أنا عارف، بس هل لذاك الفعل يعني لا يدفنه في مقابر المسلمين؟
هذا وعيد
وعيد يعني زي القاعدة
زي لقد هملت.
نعم، القاعدة الأصل يعني العامة في كل قضايا.
أي نعم.
جزاك الله خير يا أستاذ.
أي نعم.